الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأقيموا الصلاة في المساجد جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولقد أمر الله تعالى بصلاة الجماعة في حال الخوف ومقابلة الأعداء، فقال الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وفي هذه الآية الكريمة دليل على وجوب صلاة الجماعة وأنها فرض عين، لأنها لم تسقط في حال الخوف، فإذا كانت لا تسقط في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. وفيها أيضا على أنها فرض عين، لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفى بالطائفة الأولى. عباد الله، ولقد جعل الله تعالى لصلاة الجماعة واجبات لا تجب على المنفرد، واجبات على المأموم وواجبات على الإمام، فاتقوا الله عباد الله وتعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي من يعبد الله وهو يعلم كيف يعبده ويعلم أنه يعبده على شريعة الله تعالى، على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يستوي هذا ومن يعبد الله وهو يجهل ذلك. وإذا علمتم حدود ما أنزل الله فعليكم أن تطبقوها وأن تتقوا الله عز وجل في التزامها ما استطعتم. قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أيها الناس، إن من حدود ما أنزل الله على رسوله حدود صلاة الجماعة، حيث جعل للإمام فيها حدا وللمأموم فيها حدا، وكل واحد منهما مسؤول عما يختص به، فمن مسؤوليات الإمام أن يحرص على إكمال الصلاة بحيث تكون مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الذي علينا أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه.
أخي الكريم، اقلب الشريط من فضلك.
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يستوي هذا ومن يعبد الله وهو يجهل ذلك. وإذا علمتم حدود ما أنزل الله فعليكم أن تطبقوها وأن تتقوا الله عز وجل في التزامها ما استطعتم. قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أيها الناس، إن من حدود ما أنزل الله على رسوله حدود صلاة الجماعة،
حيث جعل للإمام فيها حدا وللمأموم فيها حدا، وكل واحد منهما مسؤول عما يختص به، فمن مسؤوليات الإمام أن يحرص على إكمال الصلاة بحيث تكون مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الذي علينا أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. وإن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أتم صلاة وأخفها، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن الإمام لو صلى وحده لكان له خيار بين أن يقتصر على أقل واجب في الصلاة، أو أن يفعل أعلى مطلوب فيها، أو يطول فيها ما شاء، ولكنه إذا صلى بالجماعة لم يكن مخيرا في ذلك، بل يجب عليه أن يراعي من خلفه بحيث يتمكنون من فعل أدنى الكمال في صلاتهم، لأنه لا يصلي لنفسه فحسب، وإنما يصلي لنفسه ولمن خلفه، فليتق الله فيهم ولا يحرمهم من فعل أدنى الكمال خلفه، وإن ترقى إلى أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن ذلك أكمل وأطيب. وإن من الجهل أن بعض المأمومين يراعي المأمومين حتى في مخالفة السنة، فتراه يقسم السور التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها كاملة، يقول: أخاف أن أطول عليهم، فيقرأ مثلا في فجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعتين جميعا، ويدع سورة الإنسان، أو يقرأ سورة الإنسان وسورة أخرى معها في الركعة الثانية. وكل هذا مخالفة صريحة للسنة، ولولا أني أخشى أن أتدخل في نية الناس لقلت إن هذا مضادة للرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول إن الأكمل أن أقسم التنزيل في الركعتين جميعا، إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، فليقرأ السورتين كاملتين: سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وهل أتى في الثانية، أو ليدعهما وليقرأ بغيرهما. أما تشطير السنة تبعا للهوى الذي يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير صواب. ومن مسؤوليات الإمام أن يحرص على إقامة الصفوف وتسويتها بالقول وبالفعل إذا لم نفت القول، فيأمرهم بتسوية الصفوف وإقامتها، ويؤكد ذلك عليهم، ويتوعدهم على مخالفتها، ويسويها بيده إن لم ينفع ذلك بلسانه، كما كان نبينا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا يفعل ذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. وروى أبو داود: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. وله أي لأبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان، يعني الفضاء بين الرجلين، فإن الشيطان يدخل فيه من بين أهل الصف. وقال صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله،
ومن قطع صفا قطعه الله. ومن قطع الصف أن يشرع الناس في الصف الثاني قبل تمام الأول، فإذا جاء فبعض الناس إذا جاء وخاف فوت الركعة ركع من خلف الصف وحده مع أن الصف لم يتم، وبذلك يكون قاطعا للصف، لأن الذين يجيئون من بعده سوف يصفون معه ويدعون الصف الأول. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين قلوبكم، كما في رواية لأبي داود. وهذا أيها الإخوة هذا وعيد شديد على من لا يسوون الصفوف أن يخالف الله بين قلوبهم فتختلف آراؤهم وتختلف وجهات نظرهم وتضيع مصالحهم بسبب اختلافهم. وفيه بشرى سارة لمن سووا الصفوف أن الله يجمع بين قلوبهم ويؤلف بينهم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي يعني صفوفنا إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا كبر. رواهما أبو داود. ففي قوله إذا استوينا كبر نص صريح على أنه صلى الله عليه وسلم لا يكبر للصلاة حتى تستوي الصفوف. ولقد أدرك هذا المعنى الجليل خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشدون والأئمة المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي موطأ الإمام مالك رحمه الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بتسوية الصفوف، أي يأمر رجالا يسوونها، فإذا جاءوه فأخبروه أنها قد استوت كبر. وقال مالك بن أبي عامر كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه يعني في حاجة، حتى جاء رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي استوي في الصف ثم كبر. فهذا أيها الإخوة هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعل خلفاء الراشدين، لا يكبرون للصلاة حتى تستوي الصفوف. أفليس من الجدير بنا أن يكون لنا فيهم أسوة؟ أفليس من الجدير أن نأمر بتسوية الصفوف وإقامتها وأن ننتظر فلا نكبر للصلاة حتى نراهم قد استووا على الوجه المطلوب، وأن لا نخشى في ذلك لومة لائم أو تضجر متضجر؟ ولكن مع الأسف أن كثيرا من الأئمة فتح الله علينا وعليهم لا يولي هذا الأمر عناية، وغاية ما عنده أن يقولها كلمة على العادة استووا اعتدلوا، فلا يشعر نفسه بالمقصود منها ولا يبال من خلفه بها ولا يأتمرون بها. تجده يقول ذلك وهم باقون على وجاجهم وتباعد بعضهم من بعض. ولو أن الإمام شعر بالمقصود ونظر إلى الصفوف بعينه واستقبلهم بوجهه وانتظر حتى يراهم قد استووا قد استووا استواء كاملا ثم كبر لبرئت ذمته وخرج من المسؤولية ووافق هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه بعض من مسؤوليات الإمام في إمامته. أما المأموم فإنه لو كان يصلي وحده لكان مخيرا بين أن يقتصر على أدنى واجب في صلاته أو يطول فيها، ولكنه إذا كان مع الإمام فقد ارتبطت صلاته بصلاة إمامه، فلا يجوز أن يتقدم على الإمام بالتكبير ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالركوع ولا بالسجود، ولا يأتي بذلك مع الإمام أيضا. قال العلماء: وإذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام وشرع الإنسان فيها ولو بالهمزة الأولى قبل أن يكملها الإمام لم تنعقد صلاته وصارت باطلة. فلا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام، وإنما يأتي به بعده متابعا له دون تأخير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وقال أيضا: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحن أحد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا على الأرض ثم يسجدون بعده. ومن مسؤوليات المأموم المحافظة على تسوية الصفوف، وأن يحذر من العقوبة على من لم يسوها، وأن يحافظ على المراصة فيها وسد خللها والمقاربة بينها ووصلها بتكميل الأول فالأول، وأن يحذر من عقوبة قطع الصفوف كما سمعتم أن من قطع صفا قطعه الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو لم يجدوا إلى السبق إليه إلا بقرعة لفعلوا ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقال صلى الله عليه وسلم: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود. ورأى في أصحابه تأخرا، وفي لفظ رأى قوما في مؤخر المسجد، فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزالون قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذا معتاد في بعض الناس، تجده يأتي مبكرا ثم يكون قد اختار مكانا معينا فيجلس فيه ويدع المقدم، وهذا يخشى عليه من هذه العقوبة إذا تأخر أن يؤخره الله في جميع ميادين السبق. أيها الإخوة، هل يرضى أحد منكم أن يكون في مؤخر الصفوف وهو آخرها مع تمكنه من أولها؟ وهل يرضى أن يعرض نفسه للعقوبة بالتأخر عن مقدم الصفوف حتى يؤخره الله في جميع مواقف الخير؟ هل يرضى الإنسان لنفسه ألا يصف بين يدي ربه كما تصف الملائكة عند ربها يتراصون ويكملون الصفوف المقدمة؟ ما من إنسان يرضى لنفسه بذلك إلا وقد رضي لها بالخسران. فتقدموا أيها المسلمون إلى الصفوف، أكملوا الأول فالأول، وتراصوا فيها، وتساووا، ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جذبوكم لتسوية الصف أو للتراص فيها لتتموا صلاتكم. وتمتثلوا أمر نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وتقتفوا أثر سلفكم الصالح. ومن وجد الصف تاما ولم يجد له مكانا فيه فليصلي خلف الصف وحده ولا حرج عليه، ومن صلى وحده خلف الصف وهو يجد مكانا فيه فلا صلاة له. وإذا اجتمع ثلاثة فأكثر فصلى بهم أحدهم فليتقدم عليهم، وإذا كانوا يصلون على مكان ضيق لا يتسع لتقدم الإمام عليهم فليصلوا صفا واحدا ويكون الإمام بينهم وليس يكون عن يسارهم كما يتوهمه بعض العوام. فإذا كانوا ثلاثة والمكان ضيق لا يتسع لتقدم الإمام فليكن واحد عن يمينه وواحد عن يساره، لأن هذا هو السنة في أول الأمر، فقد كان الناس في أول الأمر إذا كانوا ثلاثة لا يتقدم الإمام وإنما يكون بين الاثنين، ولكنه نسخ أخيرا فصار يتقدم. وهذا دليل على فائدتين عظيمتين: الفائدة الأولى أنه لا صحة لما يفهمه بعض الناس من كونهم يكونون عن يمينه كلهم، بل يكون بعضهم عن اليمين وبعض عن اليسار. الفائدة الثانية أن اليمين ليس أفضل من اليسار بكل حال وإن بعد، بل إذا بعد اليمين فاليسار الأقرب أفضل. ولهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكملوا الأيمن فالأيمن. ولو قال ذلك لقلنا لا يصف أحد إلا إذا انتهى اليمين، ولكنه لم يقل ذلك. ولا شك أن العدل والأفضل والأوجه أن يكون الإمام وسط الصف، أي يكون الذين عن يمينه وعن شماله متقاربين. نعم لو تساوى اليمين واليسار فاليمين أفضل، أما مع التباعد فإن اليسار مع القرب من الإمام أفضل. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين الذين يسارعون إلى مغفرتك وجنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من ساكنيها، اللهم لا تحرمنا إياها بسوء أفعالنا، اللهم اجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان، فما رؤي في شهر من الشهور أكثر صيامًا منه في شهر شعبان، حتى كان يصوم إلا قليلا منه، فمن استطاع منكم أن يصومه كثيرا فليفعل فإن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن كان منكم عليه قضاء من رمضان فليبادر به، فإنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، اجتمعوا على طاعة الله، اجتمعوا على دين الله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تناصحوا فيما بينكم، تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، وليكن بعضكم لبعض كالطبيب يداوي المريض إذا رآه على منكر. لا تعنفوا في إنكار المنكر ولا تشددوا فيه، واعلموا أن الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. تناصحوا فيما بينكم ابتغاء مصلحة الأخ المنصوح، لا لأجل أن تنتصروا لأنفسكم أو أن تذهبوا غيظكم وعاطفتكم. اقصدوا بذلك نفع إخوانكم الذين تنصحونهم أو تأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر. واعلموا أيها الأخوة أن الأمر كله لله عز وجل، من شاء الله هداه اهتدى، ومن لم يشأ فإن الله على كل شيء قدير. واعلموا أن تأخر المطر عنكم إنما هو بأمر الله عز وجل، وأنه لن يؤخره إلا من أجل أن ترجعوا إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال نوح عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. فالله عز وجل يبتلي العباد بما يبتليهم به من أجل أن يرجعوا إليه ويجددوا توبة، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اخرجوا من المظالم، من مظالم أنفسكم بتضييع أمر الله عز وجل والتقصير فيه، فإن الذين يضيعون أمر الله أو يقصرون فيه إنما ظلموا أنفسهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. اخرجوا من مظالم الخلق، من كان في ذمته حق لأخيه فليبادر برده إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. فأنت كلما تأخرت عن وفاء الحق الذي عليك بدون عذر شرعي فإنك تزداد ظلما على نفسك. وانتبهوا لمظالم إخوانكم العمال، فإن كثيرا من العمال يشكون من مكفوليهم بتأخر مكافآتهم، وهؤلاء فقراء تركوا أوطانهم وأهليهم وأولادهم للحضور إلى هذه البلاد المباركة للقمة العيش، فلا تظلموهم بمنع حقوقهم. لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فاتقوا الله أيها المسلمون، اخرجوا من المظالم، لا تظلموا أنفسكم بالمعاصي، ولا تظلموا غيركم بهضم حقوقهم. ومن ذلك أن من الأزواج من يتطاول على زوجته بدون سبب شرعي، فتجده يكلفها ما لا تطيق، ويضربها أحيانا بدون إذن الشارع، ويهجرها بدون حق ويؤذيها إيذاء كثيرا. وكذلك بعض النساء يتهاون بحقوق الأزواج، فاتقوا الله فيما بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه، ورفع الناس أيديهم معه، وقال: اللهم أغثنا 3 مرات. فأنشأ الله سحابة في الحال، فتوسطت السماء فأمطرت ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره والمطر يتحادم من لحيته. ثم بقي المطر أسبوعا كاملا لم يروا فيه الشمس. فدخل رجل آخر أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال الراوي: فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله، وخرج الناس يمشون في الشمس، المدينة صحو وما حولها ممطر، وذلك بتقدير العلي القدير جل وعلا. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما طبقا، دائما نافعا غير ضار. اللهم أسقنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وأقيموا الصلاة في المساجد جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولقد أمر الله تعالى بصلاة الجماعة في حال الخوف ومقابلة الأعداء، فقال الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وفي هذه الآية الكريمة دليل على وجوب صلاة الجماعة وأنها فرض عين، لأنها لم تسقط في حال الخوف، فإذا كانت لا تسقط في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. وفيها أيضا على أنها فرض عين، لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفى بالطائفة الأولى. عباد الله، ولقد جعل الله تعالى لصلاة الجماعة واجبات لا تجب على المنفرد، واجبات على المأموم، وواجبات على الإمام. فاتقوا الله عباد الله، وتعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، لتعبدوا الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يستوي من يعبد الله وهو يعلم كيف يعبده ويعلم أنه يعبده على شريعة الله تعالى، على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يستوي هذا ومن يعبد الله وهو يجهل ذلك. وإذا علمتم حدود ما أنزل الله فعليكم أن تطبقوها وأن تتقوا الله عز وجل في التزامها ما استطعتم. قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أيها الناس، إن من حدود ما أنزل الله على رسوله حدود صلاة الجماعة، حيث جعل للإمام فيها حدا وللمأموم فيها حدا، وكل واحد منهما مسؤول عما يختص به. فمن مسؤوليات الإمام أن يحرص على إكمال الصلاة بحيث تكون مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الذي علينا أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه.
أخي الكريم، اقلب الشريط من فضلك.
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يستوي هذا ومن يعبد الله وهو يجهل ذلك. وإذا علمتم حدود ما أنزل الله فعليكم أن تطبقوها وأن تتقوا الله عز وجل في التزامها ما استطعتم. قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أيها الناس، إن من حدود ما أنزل الله على رسوله حدود صلاة الجماعة، حيث جعل للإمام فيها حدا وللمأموم فيها حدا، وكل واحد منهما مسؤول عما يختص به. فمن مسؤوليات الإمام أن يحرص على إكمال الصلاة بحيث تكون مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الذي علينا أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. وإن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أتم صلاة وأخفها، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن الإمام لو صلى وحده لكان له خيار بين أن يقتصر على أقل واجب في الصلاة، أو أن يفعل أعلى مطلوب فيها، أو يطول فيها ما شاء، ولكنه إذا صلى بالجماعة لم يكن مخيرا في ذلك، بل يجب عليه أن يراعي من خلفه بحيث يتمكنون من فعل أدنى الكمال في صلاتهم، لأنه لا يصلي لنفسه فحسب، وإنما يصلي لنفسه ولمن خلفه، فليتق الله فيهم ولا يحرمهم من فعل أدنى الكمال خلفه، وإن ترقى إلى أن تكون صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن ذلك أكمل وأطيب. وإن من الجهل أن بعض المأمومين يراعي المأمومين حتى في مخالفة السنة، فتراه يقسم السور التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها كاملة، يقول: أخاف أن أطول عليهم، فيقرأ مثلا في فجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعتين جميعا، ويدع سورة الإنسان أو يقرأ سورة الإنسان وسورة أخرى معها في الركعة الثانية. وكل هذا مخالفة صريحة للسنة، ولولا أني أخشى أن أتدخل في نية الناس لقلت إن هذا مضادة للرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول إن الأكمل أن أقسم التنزيل في الركعتين جميعا، إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، فليقرأ السورتين كاملتين، سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وهل أتى في الثانية، أو ليدعهما وليقرأ بغيرهما. أما تشطير السنة تبعا للهوى الذي يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غير صواب. ومن مسؤوليات الإمام أن يحرص على إقامة الصفوف وتسويتها بالقول وبالفعل إذا لم يفت القول، فيأمرهم بتسوية الصفوف وإقامتها ويؤكد ذلك عليهم ويتوعدهم على مخالفتها ويسويها بيده إن لم ينفع ذلك بلسانه، كما كان نبينا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا يفعل ذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. وروى أبو داود: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. وله أي لأبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان، يعني الفضاء بين الرجلين، فإن الشيطان يدخل فيه من بين أهل الصف. وقال صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ومن قطع الصف أن يشرع الناس في الصف الثاني قبل تمام الأول، فبعض الناس إذا جاء وخاف فوت الركعة ركع من خلف الصف وحده مع أن الصف لم يتم، وبذلك يكون قاطعا للصف، لأن الذين يجيئون من بعده سوف يصفون معه ويدعون الصف الأول. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين قلوبكم، كما في رواية لأبي داود. وهذا أيها الإخوة، هذا وعيد شديد على من لا يسوون الصفوف أن يخالف الله بين قلوبهم، فتختلف آراؤهم وتختلف وجهات نظرهم وتضيع مصالحهم بسبب اختلافهم. وفيه بشرى سارة لمن سووا الصفوف أن الله يجمع بين قلوبهم ويؤلف بينهم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي، يعني صفوفنا، إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر رواهما أبو داود. ففي قوله إذا استوينا كبر نص صريح على أنه صلى الله عليه وسلم لا يكبر للصلاة حتى تستوي الصفوف. ولقد أدرك هذا المعنى الجليل خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشدون والأئمة المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي موطأ الإمام مالك رحمه الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بتسوية الصفوف، أي يأمر رجالا يسوونها، فإذا جاءوه فأخبروه أنها قد استوت كبر. وقال مالك بن أبي عامر كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وأنا أكلمه، يعني في حاجة، حتى جاء رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي استوي في الصف ثم كبر. فهذا أيها الإخوة هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعل خلفاء الراشدين، لا يكبرون للصلاة حتى تستوي الصفوف. أفليس من الجدير بنا أن يكون لنا فيهم أسوة؟ أفليس من الجدير أن نأمر بتسوية الصفوف وإقامتها وأن ننتظر فلا نكبر للصلاة حتى نراهم قد استووا على الوجه المطلوب، وأن لا نخشى في ذلك لومة لائم أو تضجر متضجر؟ ولكن مع الأسف أن كثيرا من الأئمة فتح الله علينا وعليهم لا يولي هذا الأمر عناية، وغاية ما عنده أن يقولها كلمة على العادة استووا اعتدلوا، فلا يشعر نفسه بالمقصود منها ولا يبالي من خلفه بها ولا يأتمرون بها. تجده يقول ذلك وهم باقون على وجاههم وتباعد بعضهم من بعض. ولو أن الإمام شعر بالمقصود ونظر إلى الصفوف بعينه واستقبلهم بوجهه وانتظر حتى يراهم قد استووا استواء كاملا ثم كبر لبرئت ذمته وخرج من المسؤولية ووافق هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه بعض من مسؤوليات الإمام في إمامته. أما المأموم فإنه لو كان يصلي وحده لكان مخيرا بين أن يقتصر على أدنى واجب في صلاته أو يطول فيها، ولكنه إذا كان مع الإمام فقد ارتبطت صلاته بصلاة إمامه، فلا يجوز أن يتقدم على الإمام بالتكبير ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالركوع ولا بالسجود، ولا يأتي بذلك مع الإمام أيضا. قال العلماء وإذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام وشرع الإنسان فيها ولو بالهمزة الأولى قبل أن يكملها الإمام لم تنعقد صلاته وصارت باطلة. فلا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام، وإنما يأتي به بعده متابعا له دون تأخير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وقال أيضا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحن أحد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا على الأرض ثم يسجدون بعده. ومن مسؤوليات المأموم المحافظة على تسوية الصفوف، وأن يحذر من العقوبة على من لم يسوها، وأن يحافظ على المراصة فيها وسد خللها والمقاربة بينها ووصلها بتكميل الأول فالأول، وأن يحذر من عقوبة قطع الصفوف كما سمعتم أن من قطع صفا قطعه الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو لم يجدوا إلى السبق إليه إلا بقرعة لفعلوا ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقال صلى الله عليه وسلم: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود. ورأى في أصحابه تأخرا، وفي لفظ رأى قوما في مؤخر المسجد، فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزالون قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذا معتاد في بعض الناس، تجده يأتي مبكرا ثم يكون قد اختار مكانا معينا فيجلس فيه ويدع المقدم، وهذا يخشى عليه من هذه العقوبة إذا تأخر أن يؤخره الله في جميع ميادين السبق. أيها الإخوة، هل يرضى أحد منكم أن يكون في مؤخر الصفوف وهو آخرها مع تمكنه من أولها؟ وهل يرضى أن يعرض نفسه للعقوبة بالتأخر عن مقدم الصفوف حتى يؤخره الله في جميع مواقف الخير؟ هل يرضى الإنسان لنفسه أن لا يصف بين يدي ربه كما تصف الملائكة عند ربها يتراصون ويكملون الصفوف المقدمة؟ ما من إنسان يرضى لنفسه بذلك إلا وقد رضي لها بالخسران. فتقدموا أيها المسلمون إلى الصفوف، أكملوا الأول فالأول، وتراصوا فيها، وتساووا، ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جذبوكم لتسوية الصف أو للتراصي فيها لتتموا صلاتكم وتمتثلوا أمر نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وتقتفوا أثر سلفكم الصالح. ومن وجد الصف تاما ولم يجد له مكانا فيه فليصلي خلف الصف وحده ولا حرج عليه، ومن صلى وحده خلف الصف وهو يجد مكانا فيه فلا صلاة له. وإذا اجتمع ثلاثة فأكثر فصلى بهم أحدهم فليتقدم عليهم، وإذا كانوا يصلون على مكان ضيق لا يتسع لتقدم الإمام عليهم فليصلوا صفا واحدا ويكون الإمام بينهم وليس يكون عن يسارهم كما يتوهمه بعض العوام. فإذا كانوا ثلاثة والمكان ضيق لا يتسع لتقدم الإمام فليكن واحد عن يمينه وواحد عن يساره، لأن هذا هو السنة في أول الأمر، فقد كان الناس في أول الأمر إذا كانوا ثلاثة لا يتقدم الإمام وإنما يكون بين الاثنين، ولكنه نسخ أخيرا فصار يتقدم. وهذا دليل على فائدتين عظيمتين: الفائدة الأولى أنه لا صحة لما يفهمه بعض الناس من كونهم يكونون عن يمينه كلهم، بل يكون بعضهم عن اليمين وبعض عن اليسار. الفائدة الثانية أن اليمين ليس أفضل من اليسار بكل حال وإن بعد، بل إذا بعد اليمين فاليسار الأقرب أفضل. ولهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل الأيمن فالأيمن. ولو قال ذلك لقلنا لا يصف أحد إلا إذا انتهى اليمين، ولكنه لم يقل ذلك. ولا شك أن العدل والأفضل والأوجه أن يكون الإمام وسط الصف، أي يكون الذين عن يمينه وعن شماله متقاربين. نعم، لو تساوى اليمين واليسار فاليمين أفضل، أما مع التباعد فإن اليسار مع القرب من الإمام أفضل. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين الذين يسارعون إلى مغفرة إلى مغفرتك وجنة إلى مغفرة مغفرتك وجنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من ساكنيها، اللهم لا تحرمنا إياها بسوء أفعالنا، اللهم اجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان، فما رؤي في شهر من الشهور أكثر صيامًا منه في شهر شعبان، حتى كان يصوم إلا قليلا منه، فمن استطاع منكم أن يصومه كثيرا فليفعل، فإن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن كان منكم عليه قضاء من رمضان فليبادر به، فإنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان الثاني، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، اجتمعوا على طاعة الله، اجتمعوا على دين الله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تناصحوا فيما بينكم، تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، وليكن بعضكم لبعض كالطبيب يداوي المريض إذا رآه على منكر. لا تعنفوا في إنكار المنكر ولا تشددوا فيه، واعلموا أن الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. تناصحوا فيما بينكم ابتغاء مصلحة الأخ المنصوح، لا لأجل أن تنتصروا لأنفسكم أو أن تذهبوا غيظكم وعاطفتكم. اقصدوا بذلك نفع إخوانكم الذين تنصحونهم أو تأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر. واعلموا أيها الأخوة أن الأمر كله لله عز وجل، من شاء الله هداه اهتدى، ومن لم يشأ فإن الله على كل شيء قدير. واعلموا أن تأخر المطر عنكم إنما هو بأمر الله عز وجل، وأنه لن يؤخره إلا من أجل أن ترجعوا إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال نوح عليه السلام: لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالله عز وجل يبتلي العباد بما يبتليهم به من أجل أن يرجعوا إليه ويجددوا توبة، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اخرجوا من المظالم، من مظالم أنفسكم بتضييع أمر الله عز وجل والتقصير فيه، فإن الذين يضيعون أمر الله أو يقصرون فيه إنما ظلموا أنفسهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. اخرجوا من مظالم الخلق، من كان في ذمته حق لأخيه فليبادر برده إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. فأنت كلما تأخرت عن وفاء الحق الذي عليك بدون عذر شرعي فإنك تزداد ظلما على نفسك. وانتبهوا لمظالم إخوانكم العمال، فإن كثيرا من العمال يشكون من مكفوليهم بتأخر مكافآتهم، وهؤلاء فقراء تركوا أوطانهم وأهليهم وأولادهم للحضور إلى هذه البلاد المباركة للقمة العيش، فلا تظلموهم بمنع حقوقهم. لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فاتقوا الله أيها المسلمون، اخرجوا من المظالم، لا تظلموا أنفسكم بالمعاصي، ولا تظلموا غيركم بهضم حقوقهم. ومن ذلك أن من الأزواج من يتطاول على زوجته بدون سبب شرعي، فتجده يكلفها ما لا تطيق، ويضربها أحيانا بدون إذن الشارع، ويهجرها بدون حق، ويؤذيها إيذاء كثيرا. وكذلك بعض النساء يتهاون بحقوق الأزواج، فاتقوا الله فيما بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه، ورفع الناس أيديهم معه، وقال: اللهم أغثنا ثلاث مرات. فأنشأ الله سحابة في الحال، فتوسطت السماء فأمطرت ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره والمطر يتحادم من لحيته، ثم بقي المطر أسبوعا كاملا لم يروا فيه الشمس. فدخل رجل آخر أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال الراوي: فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله، وخرج الناس يمشون في الشمس، المدينة صحو وما حولها ممطر، وذلك بتقدير العلي القدير جل وعلا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما طبقا، دائما نافعا غير ضار. اللهم أسقنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة